السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وعند النسائي بسند صحيح وكل ضلالة في النار. نريد اليوم أن ننتهي من كتاب الإيمان ونقف عند كتاب العلم من صحيح الإمام البخاري رحمه الله، فقد قطعنا فيه شوطا طويلا والحمد لله أولا وآخرا. يقول الإمام البخاري رحمه الله: قال باب فضل من استبرأ لدينه. لاحظ هذا الباب، لأن الخلاف الذي سيأتي الإمام البخاري رحمه الله، تعرف كما ذكرنا إذا أردنا أن نعرف حكم الإمام البخاري واضح، إنما تعرفه من تبويبه. الإمام البخاري يقول: فضل من استبرأ لدينه. كلمة فضل هنا، هل يعنى بها الفضل العام أم يعنى بها الفضل الخاص؟ هو في فضل عام وفضل خاص؟ نعم، الفضل العام كلمة عامة تشمل حتى في أمور التوحيد. ممكن يقال مثلا عن رجل موحد فضل التوحيد، واضح، فهذه كلمة عامة كما ذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب: باب فضل التوحيد، واضح، باب فضل ما يكفر من الذنوب. وقد يعنى بالفضل الخاص أمور النوافل التي إن فعلتها فإنما تؤجر عليها، وإن تركتها لا تأثم، يقال هذا فضل، إن فعلته فضل وإن تركته لا تأثم. إذن كلمة الفضل في لسان الشرع قد يعنى بها الكلمة الفضل العام، وقد يعنى به الفضل الخاص. الإمام البخاري رحمه الله، لاحظ هذه المقدمة لأننا سنتكلم فيها في الحديث. فضل من استبرأ، من استبرأ لدينه. قال عن النعمان بن بشير رضي الله عنهم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا المسألة الثانية، لاحظ أنه قال سمعت رسول الله، وقد ذكرنا قبل ذلك أن أعلى درجات، أعلى درجات تحمل العلم هو قول سمعت أخبرني، مفهوم هذا؟ هذه أعلى درجات التحمل، وهذه يستلزم منها أنه سمع منه رضي الله عنه، بخلاف مثلا حينما يقول النعمان أن رسول الله قال، لا يستلزم منها السماع المباشر، أو قال رسول الله، لا يستلزم منها السماع المباشر، أو عن رسول الله، لا يستلزم منها السماع المباشر. لذلك قد ذكرنا قبل ذلك، تذكرون المبحث، قد أطلنا في هذا المبحث، مبحث أن وعن في المصطلح، صحيح؟ حينما قلنا لا يستلزم من أن يقول الراوي أن فلان كذا، يستلزم منه السماع. لذلك المدلس لا يقبل منه أن وعن، صحيح؟ إلا إذا كان الإمام إمام ثقة عدل قد وثقه علماء الجرح، فلو قال أن كمثل الإمام مالك مثلا، كمثل الإمام البخاري رحمه الله حينما يقول وقال هشام بن عمار في حديث المعازف، قال هشام بن عمار، بعض الناس قال لا يصح، قال لا يصح ولا يقبل من البخاري هذا، لكن لا يصح إذا كان غير البخاري من المدلسين، يعني رجل من المدلسين يقول قال فلان، لا يقبل منه هذا، والإمام البخاري ليس من المدلسين، ولهذه المسألة دخلت على ابن حزم، لذلك البخاري ليس من المدلسين، لذلك يقبل منه أن يقول قال. أما الصحابي رضي الله عنه فإن قال أو عن، فكل هذا إيه؟ كل هذا مقبول. لكن أعلى درجات التحمل هي السماع المباشر، لأن السماع ينقسم، السماع ينقسم، قد يكون هناك سماع مباشر، وقد يكون هناك سماع بواسطة، هذا بحث في السماع في مصطلح الحديث، قد يكون هناك سماع مباشر أو سماع بإيه؟ أو سماع بواسطة. السماع المباشر هو أن يسمع التلميذ من الشيخ مباشرة، مفهوم هذا؟ يجلس أمامه يسمعه، هذا يسمى بالسماع المباشر، هذا أعلى درجة. هناك سماع يسمى سماع بواسطة، وهذا السماع بواسطة يكون على قسمين، قسم يسمى سماع بوراء حائل، وقسم يسمى سماع بواسطة المملي. سمعت الموضوع ده؟ ها؟ ذكرناه قبل ذلك. واحد، السماع من وراء حائل، هل يصح أن يقول سمعته؟ يعني أنا أتكلم الآن خلاص؟ وأنت لا تجلس أمامي، ولكن بتجلس وراء هذا العمود، أو بتجلس عامل حصيرة مثلا وقاعد بره والميكروفون مطلع بره، مفهوم؟ أو أنت سمعني من غير ميكروفون بس من وراء حائل، أنت ما رأيتني الرؤية المباشرة، هذا يسمى سماع من وراء حائل، هل يصح أن يقول التلميذ حدثنا فلان أو سمعت فلان؟ علماء الحديث اختلفوا في هذه المسألة على قولين، لكن القول الثاني هذا قول شاذ، وإن كان القائل به هو شعبة، واعتبره علماء الحديث شذوذ من شعبة، وجماهير العلماء بل إن بعضهم نقل الإجماع، ليس بعضهم، ابن حجر وغيرهم نقل الإجماع على أن السماع من وراء حائل يصح للتلميذ أن يقول فيه، أن يقول فيه سمعته، صحيح؟ أن يقول فيه سمعته، لا يشترط أن يقول حدثنا من وراء كذا، بل يقول سمعته، مفهوم؟ هل يستلزم أن يقول حدثنا فلان من وراء كذا أو سمعته من وراء كذا؟ لا يستلزم، يقول سمعته خلاص. شعبة بيقول لا. طب ليه؟ أنت عارف شعبة قال لا إليه؟ قال لا، قال ربما يكون الذي سمعه شيطان. إيه شيطان؟ إيه طيب يعني؟ يقول لك ربما مثلا شيطان هو اللي بيحدث. لا، ما فيش شيطان هو اللي بيحدث. طبعا ده احتمال إيه؟ هذا احتمال ضعيف جدا، صحيح؟ والاحتمال الضعيف لا يكون له حق من النظر، هذا ضابط، الاحتمال الضعيف لا يكون له حق من النظر، لا خلاص هذا قول ضعيف. لذلك الذين نقلوا الإجماع لم يعتبروا بقول مين؟ بقول شعبة. وعندك في القرآن أن الله عز وجل بيّن أن السماع واضح يكون من وراء حجاب، قال وإذا سألتموهن متاعا ها فاسألوهن من وراء حجاب، مع أن السائل سيسأل عائشة أو ما أحدى أمهات المؤمنين من وراء حجاب ويقول حدثتني عائشة أو سمعت عائشة، حمك الله، صحيح ولا لا؟ ويقول سمعت، ويقول سمعت عائشة، لا يستلزم أن يقول سمعت عائشة من وراء البيت أو من وراء مش عارف ما يصح هذا الكلام، وإنما له أن يقول سمعت إيه؟ سمعت عائشة حدثتني أم المؤمنين، سألت أم المؤمنين في ذلك، وإذا سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب. إذن بهذه الآية لا يصح قول مين؟ قول شعبة. إذن يصح بهذه الآية أن السماع وإن كان بواسطة حائل للتلميذ أن يقول سمعت فلانا، صحيح هذا الكلام ولا لا؟ سمعت فلانا. طيب هل يستلزم مثلا إذا كان هذا من وراء في بيت آخر، واحد مثلا في البيت اللي قدامنا وهو لا يجلس هنا، هل يصح أن يقول سمعت فلانا ويحدث؟ الجواب أم لابد أن يقول وكنت في البيت الذي أمامه وحدثني وإلى آخره؟ الجواب هل يستلزم أم يقول سمعت فقط؟ الجواب سمعت، صحيح. طيب هذا السماع بواسطة الحائل، من وراء حائل أو من وراء حجاب. هناك السماع بواسطة المملي. المملي كان في مجلس الشيخ، في بعض مجالس الشيوخ المجالس الكبيرة يكون هناك مملي، لذلك الإمام السمعاني له كتاب من مجلدين اسمه الإملاء والاستملاء، أحكام الإملاء والاستملاء، مش الإملاء اللي هو الايه سمع يروح كاتب مثلا، لا، الإملاء يعني كان الشيخ يجلس والجلسة مثلا يكون فيها طلبة كثيرة، كمثل جلسة الإمام مالك، كانت جلسة الإمام مالك جلسة واسعة جدا، فكان الإمام مالك إذا قال حدثنا نافع اللي في الآخر ما يسمعش، فكان يتخذ الإمام مالك مملي، وكان هذا المملي له شروط، واضح؟ من أهم شروطه أن الشيخ هو الذي يختاره، الشيخ هو الذي يختاره. ليه؟ لأنه لابد أن يكون متقن ضابط عدل، واضح الكلام؟ الإمام مالك مثلا يقول حدثنا نافع وهو المملي مغفل، المملي مغفل، واضح هذا؟ هذا وصف، وصف علماء الحديث يسمونه مغفل، هذا وصف، فيقول حدثنا نافع فيروح مديله اسم تاني خالص، مفهوم؟ فيضيع الإسناد، فلابد أن يكون إيه؟ ضابط متقن عدل صاحب سماع، سماعه كويس جدا، مفهوم؟ فيقف مثلا في وسط الجلسة فيسمع مثلا الإمام مالك يقول حدثنا نافع، هو يروح مثلا بعلى صوته كده حدثنا نافع، خلاص حدثنا نافع. طب اللي هيسمع في آخر الجلسة هيكون سمع من مالك ولا سمع من المملي؟ هيسمع من المملي. طيب هل له أن يقول حدثنا مالك؟ الجواب بالإجماع نعم، بالإجماع نعم، مع أنه سمع بإيه؟ بواسطة المملي، صحيح؟ ومع ذلك نقل القاضي في كتاب الإلماع على الإجماع أنه يصح للتلميذ أن يقول حدثنا فلان الشيخ، مع أن الذي سمع منه هو هو المملي ليس الشيخ نفسه، صحيح، ولكن بالإجماع له أن يقول إيه؟ له أن يقول حدثنا مالك، مفهوم؟ حدثنا شيخنا مالك، حدثنا أو أخبرنا الإمام مالك، ولا يذكر هنا مين؟ ولا يذكر هنا المملي، واضح الكلام؟ لذلك السماع في بحث السماع المباشر حتى ولو ألقى الشيخ أحاديثا وتحملتها أنت سمعته منه وقال لك لا تحدث عني هذه الأحاديث، خلاص أنا بقول مثلا حدثت أحاديث ثم قلت مثلا يا محمد يا إسلام يا رزق محد أنتوا الثلاثة محدش يحدث عني حاجة، لا تحدثوا عن الأحاديث التي سمعتموها مني، هل لكم أن تحدثوا أم لا تحدثوا الجواب بل لكم أن تحدثوا، لأن عدم التحديث به كتمان للعلم، والعلم ليس حكرا على أحد. الإمام ابن حزم في كتاب الإحكام في أصول الأحكام وضع لهذه المسألة بابا واضح. ابن حجر رحمة الله عليه وكذا الإمام السخاوي وضع لها بابا. الإمام النسائي كان شيخه الحارث بن مسكين، الحارث بن مسكين كان يجلس الإمام النسائي واضح، وكان الحارث بن مسكين يقول له لا تحدث عنه الإمام النسائي. وإمام النسائي إمام كبير جدا، وإمام في الجرح والتعديل، يعني فضلا على أنه صاحب الكتاب سنن النسائي، إمام في الجرح والتعديل، بل إن بعضهم يجعله من الأشداء في الجرح، الأشداء في الجرح، بل إن الإمام السخاوي نقل عن بعض أهل العلم على أن كتاب النساء أصح الكتب بعد البخاري، بعد البخاري ومسلم. شوف بقى تخيل درجة إيه. فكان الإمام النساء يجلس في الجلسة، وكان لا يراه، يجلس حيث لا يراه الحارث ابن مسكين، كان يقعد كده عشان إيه ما يشوفوش، مفهوم؟ لكن هو عايز إيه؟ كان يريد علما، صحيح؟ ومع ذلك، مع أن الحارث ابن مسكين يقول له لا تجلس ولا تحدث عني ولا تسمع مني، وكان يجلس وكان إيه؟ يحدث عنه. يعني شوف في بعض الأسانيد يجي النساء يقول إيه؟ حدثنا الحارث ابن مسكين وأنا أجلس أسمع. هتلاقيها في الإسناد دي، في إسناد سنن النساء، تلاقي الحارث ابن مسكين كده يقول إيه؟ تلاقي النساء يقول إيه؟ حدثنا الحارث ابن مسكين وأنا أجلس أسمع. واضح كده؟ هذه بعض أحكام السماع، بعض أحكام السماع المباشر. لذلك هنا قال إيه؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك أنا ذكرت قبل ذلك يؤخذ من هذا، من هذا الباب، باب المصطلح، مسألة التحديث هنا، مسألة كلمة حقوق الطبع محفوظة، هل يصح هذه الكلمة وضعها على كتاب أم لا؟ ذكرت أن بعض أهل العلم كالإمام الألباني يقول حقوق الطبع محفوظة، لا يصح لأحد أن يطبع كتابا إلا بإذن على الإطلاق. الشيخ ابن باز رحمة الله عليه يفصل ويبين في هذه المسألة، كلام الشيخ ابن باز أمتن من كلام الألباني، يقول بأن حقوق الطبع محفوظة هذه ما يصح أن يكون في باب العلم، في باب العلم ما يصح. لما؟ لأن الله عز وجل قد نهى عن كتمان، عن كتمان العلم. قال الله عز وجل إن الذين يكتمون، هذا حديث صحيح، حديث أبو هريرة قال لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم. شوف أبو هريرة يقول لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم به. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنة. شيخ ابن باز رحمة الله عليه يقول لا، ما في شيء اسمه حقوق الطبع محفوظة، الأصل أن العلم يبث. لكن هذه المسألة فيها تفصيل. أولا أن هناك تعارض أصلان، تعارض أصلان. الأصل الأول حفظ المال، هذا الرجل أنفق أموالا على الورق، وأنفق أموالا على الطباعة، وأنفق أموالا على الكتاب، يبقى فيه فلوس اتصرفت، مفهوم؟ ومعنى أن أنا أطبع كتاب وما أقولش حاجة اسمها حقوق الطبع محفوظة، يبقى ضاعت مال، ضاع مال هذا الرجل، صحيح؟ طيب هذا حفظ المال، وحفظ المال أصل من أصول، من أصول الشريعة، صحيح هذا؟ بما يسمى بالضروريات الخمس. طيب أنا أريد كتابا، هذا الكتاب مثلا كتاب ابن القيم، مثلا كتاب ابن القيم أنا أريده ومكتوب عليه مثلا حقوق الطبع المحفوظة، وأنا عايز أقرأه ومعيش فلوس أشتريه، ممكن أنزله وأقرأه؟ المكتبة دي مثلا من الزلام، ممكن أنزله وأقرأه؟ ما فيش حاجة اسمها حقوق الطبع المحفوظة هنا، هل يصح هذا وأنا محتاجه؟ الجواب، الجواب نعم. إذا كان المقصد مقصا دينيا علميا فالعلم لا يكتب، فالأصل أنه يقرأه، لأنه إذا تعارض حفظ الدين مع حفظ المال يقدم حفظ الدين. أما إذا كنت أريده أنا للطباعة والعمل فلا يجوز، لأنه تعارض هنا أخذ المال مع حفظ مال هذا الرجل فلا يجوز. واضح؟ تاني، هل يجوز إذا كان هذا الكتاب مكتوب عليه حقوق الطبع محفوظة، أنا رجل خطيب أو في أحاضر دروس مثلا وأريد العلم من هذا الكتاب وأنا ليس معي مال كي أشتري هذا الكتاب لآخذ العلم الذي فيه، هل يجوز أن أنزله وأقرأه حتى وإن كان عليه حقوق الطبع محفوظة؟ الجواب، هنا تعارض عندي أمران، الأمر الأول ألا وهو حفظ المال، الأمر الثاني هو حفظ الدين لبث العلم، فأيما أعظم؟ الجواب حفظ الدين، صحيح؟ وإذا تعارضت المصالح يقدم المصلحة الأعلى على المصلحة الدنيا، صحيح؟ أما إذا أراد هذا الكتاب ليطبعه ليكسب منه مالا ويأخذ من هذا الرجل بغير حله فهذا لا يجوز. لذلك الشيخ ابن باز رحمه الله عليه يقول ما يصح هذه الكلمة حقوق الطبع محفوظة. إذن مسألة حقوق الطبع محفوظة للشيخ ابن باز ليس على الإطلاق إن واحد يأخذ الكتاب ويطبعه ويكسب منه، لا، وإنما يريده ليتعلم منه ويبث العلم للناس منه، وما أخذه لمقصد دنيوي وإنما أخذه لمقصد ديني، وإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. لذلك الحارث بن مسكين هنا لما قال الإمام النسائي لا تحدث عني، الإمام النسائي عمل إيه؟ حدث عنه وما اعتبرش كلمة الحارث بن مسكين حقوق الطبع محفوظة. ما هو كأن الحارث بن مسكين بيقول له حقوق الطبع محفوظة ما تحدثش عني، لا أنا سمعت منك الأصل أنني أريد أن أبث العلم، مش حاجة اسمها حقوق الطبع محفوظة هنا. فالإمام النسائي أراده لمقصد ديني واضح، ومع ذلك حدث عن الحارث بن مسكين مع أن الحارث بن مسكين أمره ألا يحدث عنه، وما قال وما أنكر أحد من أهل العلم على الإمام النسائي في هذا الأمر، معذرة الإطالة في هذا البحث. يبقى مسألة حقوق الطبع محفوظة وغيرها هذه مرجعها لأصول الإيه؟ أصول الحديث، في مصطلح الحديث. انتوا هتناموا مني صح؟ طب قبل ما تناموا بقولوا لي، قبل ما تناموا تقولوا لي، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس. الحلال هذه كلمة تقال لما أحله الله عز وجل، لذلك الأصل في الأشياء هو الحل والإباحة، دليله قوله تعالى خلق لكم ما في الأرض جميعا منه، خلق لكم، فإذا خلقه لنا إذن قد أباحه لنا، خلق لكم ما في الأرض إذن خلقه لنا، إذن كل ما في الأرض الأصل فيه الحل والإباح، والأصل فيه الطهارة، صحيح؟ لأنه لنا، إذن الأصل في الأشياء الطهارة، الأصل في الأشياء الحل والإباح. إذن عندي أصلانه، اختلفنا أنا وأنت ده طاهر أم نجس، أنت تكون نجس أقول لك طاهر، الأصل أنه طاهر، اختلفنا في أي شيء ما حكم هذا نجس أم طاهر، الأصل أنه طاهر، حتى يأتي الدليل الذي ينقلني عن هذا ليه؟ عن هذا الأصل، مفهوم هذا؟ قال هنا الحلال بين والحرام بين أي ظاهر، بين أي ظاهر. قال وبينهما مشبهات، هذا لفظ البخاري. وفي رواية بينهما مشتبهات، وفي لفظ وبينهما أمور مشبهات أو أمور مشتبهات أو مشتبهات. فهل هي مشبهات أو هي مشتبهات؟ طيب ما الفرق بينهم؟ مشبهات أي تكون متعدية، تكون مشبهة عليك أنت. مشتبهات أي في نفسها. طيب ما معنى مشتبهات؟ أي أن هذا الأمر قد اشتبه عليك، اشتبه عليك. فرق بين الأمر المشتبه وفرق بين الأمر الذي فيه شبهة. واضح هذا؟ الأمر المشتبه، هذا العلماء اختلفوا في علماء الأصول لما بيتكلموا في هذا الحديث، اختلفوا فيه في مسألة الاحتياط وفي مسألة سد الذريعة. بيتكلموا في هذا الحديث في مسألة الاحتياط ومسألة سد الذريعة. فقال الجمهور هذا الحديث على أن الأصل، هذا الحديث يبين أن الأصل إذا اشتبه عليك في شيء ما فالأصل أن تتركه، الأصل أن تتركه، وهذه حيطة لدينك أنت. فالاحتياط أن يترك، الاحتياط أن يترك. ده القول الأول. القول الثاني وهو قول ابن دقيق العيد وهو قول ابن حزم، قال هذا ليس على إطلاقه، هذا ليس على إطلاقه، بل إن الأمر فيه تفصيل. فليس كل شيء، انتبه، فليس كل شيء طبع عليه احتمال على إثره يحتاط فيترك. تذكرون في أول الجلسة قلت لكم القاعدة إيه؟ الاحتمال الضعيف ليس له حق من النظر. طيب لما أجي مثلا أقول، خليك معايا، فيه ثوب، الثوب هذا أنا شاكك أن هذا الثوب فيه نجاسة. طيب أنت شاكك، إذن الاحتياط إيه؟ ها؟ الاحتياط هنا الترك، هذا غلط، لأن الأصل أنه أمامي طاهر، صحيح؟ ليس فيه أي ما شيء للنجاسة، صحيح هذا ولا لا؟ قال ابن دقيق العيد فالاحتياط هو فعل السنة. شوف مش العكس بقى، مش الاحتياط الترك. يعني مثلا بقول لك ايه، احتط لنفسك، احتط لنفسك ترك ولا فعل؟ ترك. لا، ابن دقيق يقول، ابن دقيق العيد يقول لك افعل، يقول لك لا، ده الاحتياط هو ايه؟ فعل السنة. طيب والسنة بينت ماذا؟ ان الاصل ايه؟ الاصل الطهارة، الاصل في الاشياء الطهارة. وبينت اصلا ثاني انني لا اترك اليقين لشك، صحيح كده؟ فانا انظر فيه، هذا ليس فيه لون او شيء من النجاسة، روح لبسه خلاص انتهى في المسألة. عندي ماء، هذا الماء شككت فيه هل هو نجس ام ليس بنجس؟ احتط لنفسك، احتط يعني اترك، لا، ده الاحتط هنا ان تفعل، لان الاصل في الماء الطهارة، صحيح كده؟ الاصل في المياه، الاصل في المياه الطهارة. من هنا دقيق العيد قال ايه؟ قال والاحتياط هو فعل السنة. انظر الى اصول السنة واصول الشريعة وامض فيها، هذا هو الاحتياط، مش الاحتياط الترك. يعني ليه؟ شوف المسألة عكسها ازاي، ليس الاحتياط الايه؟ الترك، لا، ده الاحتياط الايه؟ الاحتياط هو الفعل، هو الاقدام، صحيح كده؟ فلذلك هنا وبينهما امور مشبهات. الفريق الاول قالوا هذا دليل على دليل الاحتياط ان انت تترك، ابن دقيق العيد كلها ليس فيه دليل على مساله الاحتياط الترك، بل الاحتياط هو فعل السنه، فعل السنه، سواء كان تترك هذا الامر او سواء كنت تفعل هذا الامر، المهم انك تطبق هذه الايه؟ هذه السنه، واضح؟ طيب الحديث النبي عليه الصلاه والسلام بيقول فمن استبرأ فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. اتقى اتقى والتقوى هي الايه؟ اتقى يعني اجتنبها صحيح. فالحديث يقول اتقى يعني اجتنب، مفهوم هذا؟ طب هل هذا الاجتناب للوجوب ام هذا الاجتناب للورع؟ هل هذا الاجتناب للوجوب ام هذا الاجتناب للورع؟ ابن حزم يقول لك في الاحكام واتى بالفاظ الحديث كلها، قال ان النبي عليه الصلاه والسلام يقول فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات ها كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يرتع فيه. كالراعي يرعى حول الحمى، وحول الحمى ليس من الحمى، انت فاهم يعني ايه؟ حول الحمى ليس من الحمى، بل هو خارجه، صحيح ولا لا؟ حول الحمى يسمى، هل يكون منه؟ يعني مثلا حول فيلة فلان هل يستلزم أنها تكون من أرضه؟ الجواب لا. ابن حزم يقول لك كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه أو يوشك أن يقع فيه، قال فعلم أنه ليس من الحمى، فليس هذا من المحرم، إنما هذا الحديث فيه الحض على الورع، فيه الحض على الورع. هذا عليه أمثلة؟ الجواب نعم. عندك في الحديث الصحيح من حديث أبي هريرة ومن حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام وجد تمرة في بيته. خليك معايا بقى. طيب الأصل إن كل شيء في بيتي إيه؟ ملكي. الأصل في الحيازة الملكية، تبارك الله، خلاص أصوليين. الأصل في الحيازة الملكية. النبي عليه الصلاة والسلام قال لولا أني أخشى أنها من تمر الصدقة لأكلتها. طب ده ورع ولا وجوب؟ ورع، مع إن لو كلتها الأصل أنها في بيت، لكن النبي عليه الصلاة والسلام تعامل معها معاملة الورع. لولا أني أخشى أنها من تمر الصدقة لأكلتها، أخشى. واضح؟ فهذا يسمى باب الإيه؟ باب الورع. لذلك العلماء في باب الإفتاء يقولون الورع لا يفتى به، الورع لا يفتى به. أنت تريد أن تتورع، يعني مثلا ما حكم أكل الطعام أو أخذ المال من رجل ماله حرام؟ يعني رجل بيتعامل في الربا، فلوسه ربا، خلاص كده. حماك مثلا، حماك راجل مرابي بياكل ربا، خلاص، أو ماله من حرام ودعاك لأكل، قال لك تعال انت وبنتك وعيالك عشان تتغدوا عندنا بكره ان شاء الله، مفهوم؟ طبعا انت ممكن ما تفكرش بقى دي غدوه وبتاع، مفهوم؟ هل يجوز ان تذهب ام لا؟ خد بالك بقى، اصل الحكم عبد الله بن مسعود في سنن الدارمي قال حينما سئل هذا السؤال قال قل فلك المهنة وعليه المغرم والمأثم. وهذا مذهب حذيفة، وهذا مذهب ابن عباس، وهذا مذهب الحسن البصري، لا يعلم للصحابة المخالف. والنبي عليه السلام دعي لشاة يهودي فأكل، وذهب النبي عليه الصلاة والسلام. ها ما هتيجي بقى القاعدة؟ طب قول ها قاعدة ايه؟ ها قول. ما كان محرما لكسبه حرم على الكاسب دون الآخذ أخذا مباحا. طب والطعام ده مباح ولا لا؟ دعاني طبعا مباح، خلاص. قال كل فلك المهنة وعليه المغرم. النبي عليه الصلاة والسلام توفي ودرع مرهون عند يهودي، يعني أخذ منه ايه؟ مال. المال كلام عام، مال ظاهر ومال باطن. أخذ منه تمر، أخذ منه معذرة حديث عائشة في صحيح البخاري، أخذ منه النبي صلى الله عليه وسلم كف شعير، وفي رواية كف بر، وفي رواية من عائشة أيضا كل هذا صحيح البخاري كفي شعير أو كفي بر. المهم النبي صلى الله عليه وسلم أخذ منه، مع أن اليهود بتعامله وبأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل، صحيح كده؟ يبقى الأصل في مالهم إيه؟ مصلح. أصل مالهم حرام، ومع ذلك حرم على الكاسب، هذا حرام عليه، لكن دون الآخذ أخذا أخذ مباح. هذه القاعدة تنفعك، هذه في غاية الأهمية، دون الآخذ أخذا أخذ مباح. في حديث صحيح البخاري حديث بريرة، النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة معذرة دخل النبي عليه الصلاة والسلام البيت فوجد برمة اللحم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام هل عندكم من طعام؟ قال إلي بالطعام، فجاءت عائشة له بأدام الخل، فقال إني رأيت البرمة، يعني أنا شايف لحمة في البيت، مفهوم؟ فقالت عائشة إنه لحم تصدق به على بريرة. هو إن كان يعني المسألة في المال حرام، لكن خذ البحث هذا، مفهوم؟ قال مال تصدق بها على بريرة. طب الصدقة حرام على النبي عليه الصلاة والسلام، طب مال تصدق على بريرة والنبي عليه الصلاة والسلام مع ذلك إيه؟ يريد أكله. فقالت عائشة، قالت إنه يعني المانع اللي لم أقدم لك اللحم، إنه لحم تصدق به على بريرة. وده في دليل على أن الأصل في الأحكام على الظاهر. عائشة رضي الله عنها ما قدمتش اللحم للنبي عليه الصلاة والسلام، ليه؟ بناء على الظاهر أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يأكل الصدقة. لكن يخفى عن عائشة بقى حكم تاني هيجي دلوقتي، صحيح؟ يبقى من حكم فيما رأى فلا لوم عليه، وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، لكن بما علمنا وما شهدنا إلا بما علمنا مش بظن، مفهوم هذا؟ فعائشة بنت حكما على ما علمت أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يأكل الصدقة، فأراد النبي أن يبين لها حكما آخر، قال إنه لها صدقة ولنا هدية. اختلف الحكم، اختلف الحكم. لما أعطي لها حكم الصدقة هذا لبريرة، لكن بريرة أعطته للنبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ هدية، فاختلف الحكم. لذلك الرجل مثلا يكون ماله حرام، فيجي في يوم العيد الرجل بيتعامل بالربا، يروح مد لابنك مش عارف 100 جنيه ويدي لابنك الثاني 100 جنيه، حكمه ده انت حتى مباح، حتى لو ده انت حتى لو بتقول بكلام مثلا من يقول بعدم الجواز، هينفع تقول له لا بالله عليك ما ينفعش مش عارف ايه والكلام ده؟ لا، لكن افهم، شوف العلم الشرعي، ممكن على اثر هذه المساله تحدث قطيعه رحم، لكن شوف العلم الشرعي. فهذا اخذا ايه؟ فهذا اخذا مباحا، مفهوم؟ لذلك الشوكاني رحمه الله من احسن من تكلم في هذه المساله، تكلم فيها كلام طيب جدا، وده مذهب ايضا من التابعين الحسن البصري. حتى في الارث انا ما خرجتش، بس انا ايه طلعت كده مشوار وهاجي لكم تاني، خلاص؟ حتى في الارث الميراث، واحد ساب مال حرام، المال حرام ده هل للاولاد ان يرثوا فيه ام لا؟ المال حرام ده اقسام، المال حرام ده اقسام، اما ان يكون مال حرام ظلما وعدوانا فالاصل ان يرد الى اهله. اغتصب مثلا ارض من الحاج زيد، نقسمها ميراث ولا ترجع للحاج زيد؟ ترجع للحاج زيد، خلاص كده. القسم الثاني اعيان محرمه، ساب لك مثلا طن خمره، طن خمره، شوف مليارات اهي، حكمها ماشي، حكمها محرم، وتعمل فيها ايه؟ تهراق، تهرق وتسفك فورا، فهمت المسألة كده؟ طيب دي أعيان محرمة، ساب مثلا تربتين حشيش، ساب أرض مثلا ألف فدان من البانجو والحشيش، ده بيحصل والله، وبيقسموا الميراث على كده. يعني تخيل في ناس ممكن تسألني على كده، تتخيل ساب لنا اتنين فدان زرعين بانجو بتعمل كده فاكرين ان ده ايه زرع يعني حلال يعني فاهم. قلت هذا حرام يحرق, هذا محرم ايه, محرم عينا خلاص كده. طيب ترك اموالا, ترك ترك اموال مفهوم, هل هذا المال يدخله الارث ام لا؟ ما كان محرما لكسبه حرم على الكاسب دون الاخذ اخذا مباحا, دون الاخذ اخذا مباحا. انت رحت اشتغلت في شقه واحد تاجر مخدرات, هيديك فلوس ولا لا؟ هيديك فلوس. الفلوس دي انت عارف هي جايه منين, جايه من هذا الامر, لكن انت اخذت اخذا مباحا على عملك صحيح. المصالح الحكوميه كلها بتاخد فلوسها منين صحيح ولا لا؟ لكن هو بياخد مال على ايه؟ افهم افهم المساله شعر بينها. اخذ مالا على كسبا مباحا على على عمله هو, وعمله هو مباح حلال مفهوم. ابن تيميه ناقش في مساله الارث كثيرا بما يعني مش هنخش فيها دلوقتي, لكن الشاهد ايه, هذه مساله ايه, هل لو قلت انا معلش مش هاكل عند الرجل ده, هل من باب الاجتناب للوجوب ام الاجتناب للورع؟ تورعا خلاص انا مش هروح اكل عنده خلاص, لكن تورعا. اثنين, الورع لا يفتي لا يفتى به, فهمت المساله كده؟ لذلك عبد الله بن مسعود ممكن مثلا يقول ايه, كل فلك المهنة وعليه المغرب, وهو نفسه ممكن ايه يتورع يبتعد عن هذا خلاص. انت ان اردت الورع فتورع لنفسك انت, لكن لا لا تفتي به, فالورع لا يفتى به. وضحت المسألة كده؟ ابن حزم رحمة الله عليه في هذا الحديث, عايزك تراجع كلامه في الاحكام في اصول الاحكام, تكلم في هذه المسألة على أن هذا باب الإيه؟ باب الورع, كالراعي يرعى حول حول الحمى مفهوم؟ قال إذن حول الحمى ليس هو من ليس هو من الحمى ضرورا. بعض أهل العلم قالوا كالراعي يرعى حول الحمى هو المكروه, هو هو المكروه خلاص. خد بالك بيتكلموا في إيه؟ حول حول الحمى, قال هو المكروه. بعضهم قال لك لا, هذا باب سد الذرائع, هذا باب سد الايه, سد الذرائع. ابن حزم قال لا, ليس هذا من باب سد الذرائع. ثم ما هو سد الذرائع؟ لاحظ معي, احتج بهذا الحديث من يقول بسد الذرائع. ما معنى الزريعة؟ هذا بحث سد الذرائع. ما معنى الزريعة؟ الجواب, الزريعة هي الوسيلة, افهم الكلام ده كويس جدا. سد الذرائع, سد الذرائع, الذرائع جمع الزريعة, والزريعة هي الوسيلة. إذن هناك وسيلة واضح, شيء يوصل إلى شيء وأنت إيه ستمنعه وتسده, هذا هو سد الذرائع. طيب ما تعريفه؟ قالوا هو منع المباح الموصل لمحرم, منع المباح الموصل لمحرم خلاص. ابن حزم رحمة الله عليه, وهذه رواية الإمام أحمد وطوائف من الشافعية, قالوا لا, المسألة ليس على إطلاقها. الجماهير وأشد من تكلم في هذا المالكية, قالوا إيه؟ منع المباح الموصل إلى إيه؟ إلى محرم. ابن حزم قال منع المباح الموصل إلى محرم محققا, محققا مش إيه؟ مش شك يعني. يعني إيه مثلا؟ خليك معايا, انت حضرتك معاك عربية, فانا بقول لك استأذنك بس العربية دي أركبها أروح بها مشوار واجب. أنا بقول لك أروح بها مشوار واجب. فإسلام يجي يقول إيه؟ مش هديله العربية. ليه؟ ما ممكن يروح يعمل بها حاجة حرام. فأنا هسد الذريعة. خلاص؟ ابن حزم يقول لك لا، بل تعطيه، ليس وجوبا طبعا، لكن إيه؟ تعطيه ما لم تعلم أنه سيعمل بها محرم محققا. سد الذريعة هنا. يقول لك العربية بتاعتك ممتازة، فعندي بس إيه جيرل فريند كده وهروح مشوار بيها واجي تاني. تقول له تفضل، وتبقى تعملها جميلة عليه وواجب والكلام ده حرام، كأنك أنت الذي فعل. كل ما يفعل من حرام في السيارة أنت كأنك الفاعل، لأنك متسبب، والمتسبب هنا قام مقام المباشر. لعن الله من لعن والديه. قالوا يا رسول الله كيف يلعن لوالديه؟ قال يلعن الرجل أبا الرجل، فيلعن الرجل أبا، مع أنه ما سب أباه وأمه، لكن تسبب في أنه يسب أباه وأمه، فأقامه النبي مقام من سب أباه وأمه. ده دليل أن المتسبب يقوم مقام المباشر. فهمت المسألة كده؟ فأنت هنا علمته محققا، علمته إيه؟ محققا. أو إذا قامت القرائن القوية، لأن القرائن القوية تقوم مقام النص. أنا عارفه أصلا واد فزدان، أنا عارفه أصلا فلاتي، هياخد العربية وهيخرب الدنيا، لا مش هديها له. يبقى أنا كده أقمت مقام الإيه؟ أقمت القرائن، القرائن القوية، لأن القرائن القوية تقوم مقام النص. إن كان قميصه قد من قبل فصادق قد من كاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذب قد من صادق، فلما رأى قميصه قد من ها دبر قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. هذه قرائن، صحيح؟ طيب أدي مثال، يبقى خد بالك أهو، أنا بقول لك اعطيني السيارة روح بمشوار، أنت منعتني. أنا واحد عادي خالص يعني، ليه منعتني؟ الله يسد للذريعة. طيب إيه دليلك؟ يقول لك فمن اتقى شوات فقد الصبر الذين وعرضك الراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرفع. ابن حزم يقول لك لا، يقول لك لابد وأن يكون منع المباح هذا أنه يكون يوصل إلى محرم محقق، لأن الأصل في الأشياء الإباحة، معنى ذلك أنك تحرم الحلال. لذلك ابن حزم قال إيه؟ قال إذن فليمنعوا زراعة العنب، فإن من الناس من يأخذها للخمر، صحيح ولا لا؟ لكن متى أمنع بيع العنب؟ لو كنت أعلم أن المشتري الآتي ده بعينه هيعملها خمر، إذن هنا أمنع المباح الموصل إلى محرم. لكن يجي المشتريين أقول لهم لا مش هنبيع عنب، مش هزرع عنب السنة دي. ليه؟ لأن ما عرفش ممكن ياخدوه يعصروه يعملوا خمر، أو ممكن يدوه الناس يعملوا خمر، أنا ما عرفش، يبقى نسد الذريعة. لا، ده هذا ضلال مبين، هذا يؤدي إلى تحريم الحلال، وتحريم الحلال أشد من تحليل الحرام. لما؟ لأن الحلال أكثر من الحرام، صح يا أحمد؟ لأن الحلال أيهما أكثر؟ الحلال أم الحرام؟ الحلال. تحريم الحلال أشد من تحليل الحرام. لما؟ لأن الحلال أكثر. لذلك مثلا ابن حزم قال إيه؟ قال فليمنعوا البيع والشراء، لأن في الأسواق بيوع مسروقة ومغصوبة، فليمنعوا البيع والشراء. لكن إمتى أمنع البيع والشراء؟ إذا كنت أعلم أن هذا مسروق بعينه، ده بعينه، وضحت؟ فهمت الشعر اللي بينها؟ هذا بعينه حرام. في سوق للكمبيوتر مثلا، الأصل في الحيازة الملكية، أنا عندي أصل إن كل واحد معاه كمبيوتر ده إيه؟ بتاعه. بيع بكام؟ بألف، خد الفلوس هذا الكمبيوتر، خلاص انتهت المسألة. ما علمت بعينه أن هذا إيه؟ أن هذا مسروق، إذن لا يجوز أن أشتري، مع إنه مباح، لكن تمنع المباح الموصل إلى محرم، لأنك ستكون معين على الإثم والعدوان. أو إذا قامت القرائن القوية، أنا عارف كويس إن ده حرام غسيل، مفهوم؟ معلش لما أشاور كده بتعالك، بشاور عليك، أنا عارف إن ده حرام غسيل، ولقيته فارش شرابات وفارش جلبيات ومش عارف ايه, يعني الله المستعان نظف المنطقه كلها, فاهمني, وفارش الحاجات دي كلها, ينفع تشتري منه؟ لا, لان عارف انه حرام. انا اعرف جيدا, فاذا قامت القرينه القويه مقامه تقوم مقام النص, مفهوم؟ واحد عايز يبيع لي مثلا عربيه 8 مليون جنيه, عايز يبيعها لي ب 50000 جنيه ولا ب 20000 جنيه, دي قرينه قويه جدا ان العربيه دي مسروق, مفهوم هذا الكلام؟ اذا سد الذرائع, ها, منع المباح الموصل الى المحرم المحقق. حتى ابن حزم قال لهم ايه؟ قال لهم فعلى هذا اذن فامنعوا الاسواق لان بها بيوع محرمه, وعلى هذا اهدموا البيوت. ليه؟ قال لانه سيقع فيها زنا محقق, لكن فين بقى؟ يبقى ما حدش يبني. ليه سد للذريعه؟ عشان ما حدش يقع في الزنا, حدش يبني. لا, الاصل الايه؟ الاباحه, ما لم يعلم ان هذا ايه؟ حرام بعينه. ما لم يعلم ان هذا حرام بايه؟ ان هذا حرام بعينه. هذا هو سد الايه؟ هذا هو سد الذريعه. اما سد الذريعه منع المباح لامر مشكوك فيه ممكن وممكن, هذا لا يجوز, هذا حرام. لذلك الشافعي رحمه الله عليه في كتاب الام تكلم في المساله دي في كلام متين جدا, في مساله في باب الاستحسان. باب الاستحسان في رساله اسمها ابطال الاستحسان, والرساله دي من ضمن كتاب الام للامام الشافعي رحمه الله عليه, تكلم برضه في المساله دي, في مساله سد الذرائع, هذا ان يمنع المباح لشيء ايه؟ قد وقد, مفهوم هذا؟ مشكوك فيه, واضح؟ لا, الأصل هنا أن المباح هذا الأصل فيه الحل, الأصل فيه أني أفعله, واضح الكلام؟ لذلك من احتج بهذه في مسألة سد الذرائع, أولا يقال ما هي سد الذرائع وما حكمها, مفهوم؟ سد الذرائع على ثلاثة أقوال. القول الأول منع المباح الموصل إلى محرم, هذا على الإطلاق حتى لو كان إيه؟ أمر مشكوك مشكوك فيه, وهذا قول الجمهور, مفهوم؟ وشدد فيه جدا المالكية. المالكية من أشد الناس في هذا الباب. يعني شوف المالكية يقول إيه؟ الإمام مالك يقول لا يجوز صوم الست من شوال, صيام الست من شوال لا يصح صيامه, بل إن الشوكاني نقل عن المالكية أنهم قالوا بأنها بدعة. ليه؟ حتى لا يظن ان الستة دول من رمضان فرض عين, حتى لا يظن. كيف حتى لا يظن؟ لا, هذا لا يصح, بل الاصل انهن يصم, ولو اعتقد احد انها واجبه فهذا حرام عليه هو, ولا ينسب هذا الى الشرع. وضحت المساله؟ زي مثلا واحد, مثلا انت وزوجتك ماشيين في الشارع, انت خلاص وحلت صلاة العصر, وفي مثلا حتة جنينة كده, مفهوم, هتصلوا فيها. فالرجل مثلا ايه توضأ وذهب وصلى في المسجد, المسجد ما فيهوش مكان للنساء مثلا, طب المرأة تصلي فين؟ هتصلي في هذا المكان. هل تركع وتسجد أم لا؟ لو ركع وتسجد أمام الناس تركع وتسجد أم لا؟ الجواب سكت. هذا من عدم الفقه, إذا سكتتم فهذا من عدم الفقه, لأن الأصل أن الركوع والسجود ركن, الأصل أن تأتي به الله. طب ما الناس صلى, تبص عليها, الذي سينظر الإثم عليه هو, صح؟ الذي سينظر الإثم عليه, الإثم عليه هو, خلاص ما تخلاش تصلي اصلا بقى, مفهوم؟ او مثلا لا تخرج اصلا لاي شيء به حاجه, لان مثلا وناس ايضا سينظرون. اذا من نظر الاسم عليه, الاسم عليه هو, ليس عليها, ليس عليها هي, لان الاصل ان تاتي بالصلاه على وجهها ركوع وسجود. تلاقي الاخ بقى تبارك الله من دول ايه, ها, ابن عثيمين زمان, مفهوم, بالله اوعي تركعي ولا تسجدي, انا بقول لك اهو لو ركعتي او سجدتي فيها طلائق مثلا, مفهوم, وما تركعش ولا تسجد, وهي جاهله هي كمان, يعني هو جاهل وهي جاهله, مفهوم. طب ده البيت ده يجيب ايه بقى ان شاء الله؟ هيجيب سنافر جاهلة، ده جاهل بالصلاة وهذه جاهلة بالصلاة، إنها استجابت له حتى لو أمرها لا تفعل، لا طاعة لهذا الزوج في هذه المعصية، لأن الأصل أن الركوع ركن يبطل به الصلاة والسجود ركن تبطل به الصلاة، فالأصل أنها تصلي وتركع وتسجد، ومن نظر فالإثم، فالإثم عليه هو. واضح الكلام؟ وإلا فلا تخرجها مثلا لتشتري أي شيء لبيتها حتى لا ينظر أحد، فإنه إن نظر فالإثم عليه، عليه هو. فافهم هذا الكلام. فهل أيضا هذا من باب سد الذرائع؟ الجواب، الجواب لا، افهم هذا الكلام. فالقول الأول قالوا بهذا منع المباح الموصل إلى محرم مشكوك، القول الثاني منع المباح الموصل إلى المحرم الايه؟ المحقق، مفهوم؟ الإمام أحمد رحمه الله عليه أقام القرائن مع، ها؟ مع المحرم المحقق، أقام القرائن، لأن القرائن القوية كما ذكرنا تقوم مقام الايه؟ تقوم مقام النص. وضحت المسألة كده؟ مفهوم؟ فالصحيح في هذا أن تعريف سد الذرائع الصحيح هو الجواب منع المباح الموصل إلى المحرم المحقق، فصار هذا المباح حرام، انقلب حكمه إلى حرام، انقلب حكمه إلى حرام ذاتي ولا لغيره؟ لغيره، ليس لذاته، لأنه صار هذا محرم لغيري لا لذاتي. يعني مثلا جاي الحر خلاص، وقال لك مش عارف في الشاليه في نساء على الرجال على شباب على مش عارف ايه، خليط زي ما انت عارف كده، مفهوم؟ والشباب رايحين، هو مش رايحين عشان مصيف انت عارف، فرايحين بقى البنات والدنيا ايه، شياطين الانس والجن، فتيجي تكلم يقول لك هو القعود الجلوس امام البحر يعني حرام، هو شم الهواء النقي حرام، هو النظر الى السماء الزرقاء حرام، الجواب مش حرام، لا ليس بحرام. طيب خلاص احنا رايحين كده، لما بقول لك خد بالك، ما هو هذه السماء الزرقاء وهذا الهواء النقي وهذه الرمال الصفراء وهذا البحر وحده مباح، وحده ايه؟ وحده مباح. لذلك الشيخ ربيع رحمه الله حفظه الله في مجموع الفتاوى تكلم في هذه المسألة، قال إذا كان كمثل هذا فهذا مباح، لكن أنت عارف بقى البنات والشباب والدنيا مقلوبة والأغاني مرفوعة ومش عارف إيه ودي مع ده وده مع دي، فأنت ذهبت هنا يبقى انتقل حكم هذا الموطن إلى إيه؟ إلى الحرمة، لكن لذاته أم لغيره؟ لغيره، لأن الأصل أن هذا المحرم إذا أزيل زال الحكم المحرم وبقي الحكم الأصل على إباحته. وضحت المسألة كده؟ بيجي يقول لك كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، كل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. معلش حتى بس كده افتكرتها لابن تيمية، ابن تيمية عند الآية دي ليه بحث في الآية دي، يقول لك ايه؟ يقول لك شوف الأصل في الأشياء الإباحة، يقول لك ليس على الإطلاق، إنما هي مباحة لمن يستعان بها على طاعته، مباحة لمن؟ ما هو قال كده، قال الله عز وجل ايه؟ كل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، والإيمان قول، قول وعمل. ابن تيمية قال لك لمن يستعين بها على، على طاعة. كلام تاني كتير مش عايز أخش فيه دلوقتي، الشاهد إيه بس ده يعني إيه كلمة ابن تيمية في هذه، في هذه الآية، الشاهد أن المحرم، أن المباح قد ينتقل حكمه إلى، إلى المحرم إذا كان سيوصل إلى، أجب إلى محرم، زي السيارة دي حكم ركوب السيارة إيه؟ حلال مباح صحيح، لكن أنا اديتها لك وعشان تروح تعمل بها معصية صار ركوبها، صار ركوبها لك أنت حرام، لكن محرم ليه؟ لغير، لهذا الحرام الذي سيفعله. واضح محمد؟ كلام سهل؟ صعب صح؟ قال كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه. إذن فهمت مسألة سد الذرائع؟ ها؟ لذلك مثلا لو هتقول مثلا سد الذرائع على الإطلاق خلاص يبقى امنع ركوب السيارات مطلقا. ليه؟ لأن بيحصل بها حوادث، صحيح؟ امنعها بقى سد للذريعة، مفهوم؟ لكن هذا الأمر ليس على الإطلاق، هذا غير صحيح. الأصل في الأشياء الإباحة فعلها، لك أن تفعلها، لكن لا تمنع هذا المباح لإيه؟ لشك. قال ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت الجسد صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذا الحديث وهذه الجزئية نقل ابن تيمية رحمة الله عليه الإجماع على أن أهل السنة أجمعوا على أن أعمال الجوارح لازمة لأعمال القلوب، فإذا انتفى عمل الجوارح ينتفي باللازم عمل القلب، ينتفي باللازم عمل القلب، لأنه قال ألا وإن في كل جسد مضغة ألا وهي القلب. القلب هذا كما قال أبو هريرة رحمه الله، قال القلب هو ملك البدن، فإذا استقام الملك استقام جنوده، وإذا فسد الملك فسد جنوده. لذلك قال ابن القيم رحمه الله فإن الجوارح تفسد بفساد القلب وتنصلح بصلاح القلب، فإذا انصلح الجسد دون انصلاح القلب يكون النفاق، يتولد النفاق، فإذا انصلح القلب ينصلح الجوارح يكون الإيمان. واضح الكلام؟ ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. قال الإمام البخاري رحمه الله قال باب أداء الخمس من الإيمان. هل في سؤال فيما مضى؟ قال الإمام البخاري رحمه الله باب الخمس من الإيمان. كذا قال الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى قال باب أداء الخمس من الإيمان. أداء الخمس من الإيمان، مع أن الخمس هذا سيؤدى بالجوارح، صحيح؟ فهذا من الإمام البخاري على أن العمل من الإيمان، وهذا مر علينا كثيرا. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال من القوم أو من الوفد. هنا لما قال يعني عندنا هنا بحث، لكن أولا عند قاعدة في المصطلح، إذا حدث الشك في الرواية من الصحابي فالأصل أنها من أحد الرواة لا من الصحابي. واضح؟ إذا حدث شك في الرواية من الصحابي فالأصل أنها من أحد الرواة الإسناد لا من الصحابي. هنا قال من القوم أو من الوفد، هذا إيه؟ شك، فهذا ليس من الصحابي، كما يذكر زين الدين العراقي وابن حجر في النكت على ابن الصلاح إذا حدث الشك من الصحابي في الرواية فالشك من أحد الرواة لا من الصحابي، مفهوم؟ هذا ضابط في مسألة المصطلح. فكل شك سيأتيك بعد ذلك في أي رواية كذا أو كذا، مفهوم؟ فليس من الصحابي، إنما من أحد الرواة حينما سمع من شيخه فشك هذا التلميذ هل هي كذا أم كذا. هنا بحث في التوحيد. قال: إن وفد عبد القيس، هل يصح تسمية عبد القيس؟ هل يصح التسمية بالعبودية لغير اسم من أسماء الله؟ لاحظ هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام ما أنكر عليهم تسميتهم عبد القيس، صحيح ولا لا؟ فهل يصح أن يسمى ويتعبد بغير اسم من أسماء الله عبد القيس؟ فمن قال لا يجوز، إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا ما أنكر عليهم، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أنا النبي لا كذب في غزوة حنين، أنا ابن عبد المطلب، صحيح؟ فقال عبد المطلب. وأيضا كان هناك عبد شمس، بني عبد الدار، صحيح؟ يا بني عبد مناف، هذا حديث عند ابن ماجه والترمذي: لا يمنعن أحدكم لا يمنعن أحد طاف في هذا البيت ليلا كان أو نهارا، يا بني عبد مناف. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام قال وأقر وما قال هذا. فهل يصح لأحد بعد ذلك أن يسمي بالتعبد بغير اسم من أسماء الله؟ هنا حدث الإشكال. الجواب عن هذه المسألة: أولا، ابن حزم نقل في مراتب الإجماع على أنه لا يجوز التسمي بعبد فلان، وهذا استقر عليه الإجماع، إلا عبد المطلب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أن النبي لكذب، أنا ابن عبد المطلب. هذا كلام أبي محمد بن حزم في مراتب الإجماع. والجواب على هذا أن هذا خطأ، غلط من ابن حزم. وهجيب لك كلام ابن القيم. ابن القيم أنكر على ابن حزم هذه المسألة، إذ أنه ما دليل التخصيص على عبد المطلب؟ فإن كان التخصيص سيقول مثلا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قالها، يقال فالنبي أقر هذا أيضا، والإقرار سنة كما أن القول سنة، مفهوم؟ هذا ذكر هذا الكلام ابن القيم في تحفة المولود، خلاص. وذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد أيضا، هذا الكتاب العظيم جدا، وبين الإنكار على مسألة، على إجماع أبي محمد بن حزم. وخلاصته أنه فرق بين الإنشاء وفرق بين الإخبار، لا يستلزم من الإخبار الإنشاء، ويغتفر في الابتداء ما لا يغتفر في الانتهاء. نقرأ كلامه الأول، شوف ابن القيم بيقول ايه، وهجيب كلام الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. يقول ابن القيم رحمة الله عليه وهو بيتكلم في مسألة ما يستحب من الأسماء وما يكره منها، قال رحمه الله تعالى: قال: وأما المكروه منها والمحرم، قال فصل: وأما المكروه منها والمحرم، فقال أبو محمد بن حزم، مفهوم؟ قال أبو محمد بن حزم. كلام ابن حزم ده فين؟ في مراتب الإجماع لابن حزم، مراتب الإجماع لأبي محمد بن حزم، ومراتب الإجماع لأبي محمد بن حزم فيه تعليق لابن تيمية. ابن تيمية له تعليق على مراتب الإجماع لابن حزم. فقال أبو محمد بن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله، اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد العزة وعبد هبل وعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك. حاشا عبد المطلب، كلمة حاشا عند علماء الأصول تكون من صيغ الاستثناء، من صيغ الاستثناء. حاشا عبد المطلب انتهى، أي انتهى كلام ابن حزم. قال فلا تحل التسمية بعبد علي ولا عبد الحسين ولا عبد الكعبة، فضلا عن واحد يقول عبد الرسول، مفهوم؟ وقد روى ابن أبي شيبة قال حدثنا يزيد ابن أبي شيبة، هذا هو شيخ الإمام مسلم، قال حدثنا يزيد ابن المقدام ابن شريح عن أبيه عن جده هاني، واضح شريح ابن هاني الذي يحدث أوقات عن عائشة ابن يزيد، قال وفد على النبي عليه الصلاة والسلام قوم فسمعهم يسمون رجلا عبد الحجر، فقال له ما اسمك؟ فقال عبد الحجر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنت عبد الله، إنما أنت عبد الله. هذا في المصنف ابن أبي شيبة، وهذا أيضا في الأدب المفرد. فإن قيل كيف يتفقون على تحريم الاسم المعبد لغير الله، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال تعس عبد الدينار وعبد الدرهم، تعس عبد الخميس، تعس عبد القطيفة، وصح عنه أنه قال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، ودخل عليه رجل وهو جالس بين أصحابه فقال أيكم ابن عبد المطلب؟ فقالوا هذا، وأشاروا إليه صلى الله عليه وسلم. فالجواب أما قوله تعس عبد الدينار فلم يرد به الاسم، وإنما أراد به الوصف، إنما أراد به الإيه؟ الوصف، أي أنه ذليل. ما هي العبودية؟ كمال الذل مع كمال الحب، صحيح؟ فلذله وحبه للمال شغله عن صلاته ودينه فسمي عبدا له، فكان وصفا ليس اسما. قال وإنما أراد به الوصف والدعاء على من تعبد قلبه للدينار والدرهم فرضي بعبوديتهما عن عبودية ربه تبارك وتعالى، وذكر الإسمان والملابس وهما جمال الباطن والظاهر. وأما قوله أنا ابن عبد المطلب فهذا ليس من باب إنشاء التسمية، هذا ليس من باب إيه؟ إنشاء اسم، وإنما عبد المطلب هذا إيه؟ هذا اسم موجود. قال فهذا ليس من باب إنشاء التسمية بذلك، وإنما هو من باب الإخبار بالاسم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لو قال غير هذا الاسم ما كانوا ما يعرفون، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قالها إيه؟ من باب الإخبار، لأنه لو قال غير ذلك ما يعرفه، فقال هذا من باب الإيه؟ قال هذا من باب الإخبار. قال وإنما هو من باب الإخبار بالاسم الذي عرف به المسمى دون غيره، والإخبار بمثل ذلك على وجه تعريف المسمى لا يحرم، ولا وجه لتخصيص أبي محمد بن حزم ذلك بعبد المطلب خاص. يبقى بيرد هنا على مين؟ على ابن حزم، إن ما فيش وجه للتخصيص بعبد المطلب فقط، فقد كان الصحابة يسمون بني عبد شمس وبني عبد الدار بأسمائهم، ولا ينكر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام. فباب الإخبار أوسع من باب الإنشاء، فيجوز فيه ما لا يجوز في الإنشاء. في الإنشاء ما تجيش بقى أنت دلوقتي تيجي تنشئ اسما عبد كذا، عبد المطلب الآن مثلا، أو عبد كذا، لا، لا يجوز إنشاء. وإنما إن احتجت طيب ما قال عبد المطلب، لأن هذا من باب الإيه؟ الإخبار، لأنهم ما يعرفون إلا بهذا، إلا بهذا الاسم، فقاله النبي عليه الصلاة والسلام من باب الإخبار لا من باب الإنشاء. لذلك قال ابن القيم إيه؟ فباب الإخبار أوسع من باب الإنشاء، فيجوز فيه ما لا يجوز في الإنشاء. ده كلام مين؟ ابن القيم رحمه الله تعالى. شيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه هنا تكلم في هذه المسألة أيضا، لما ذكر الشيخ محمد هنا ذكر قال وقال ابن حزم اتفقوا على تحريم كل اسم معبد. كلام مين؟ كلام ابن القيم، ابن حزم رحمة الله عليه، اللي هو نقله ابن القيم رحمة الله عليه. الشيخ ابن عثيمين قال إيه؟ قوله حاشا عبد المطلب، وذكر كلمة حاشا أنها من الاستثناء. قال وبالنسبة لعبد المطلب مستثنى من الإجماع على تحريمه، فهو مختلف فيه. فقال بعض أهل العلم لا يمكن أن نقول بالتحريم والرسول صلى الله عليه وسلم قال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، فالنبي لا يفعل حراما. كأن القائل هذا أشكل عليه إيه؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا ابن عبد المطلب، إذن يجوز هذا، واضح؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يفعل حراما، فيجوز أن يعبد للمطلب إلا إذا وجد ناسخ. وهذا تقرير ابن حزم، ده كلام ابن عثيمين قال، وهذا تقرير ابن حزم رحمه الله. ولكن الصواب، لكن كلمة إضراب، كلمة تسمى كلمة
اضراب يعني ايه؟ انا ممكن اذكر لك كلام طويل واقول لك ايه لكن، خلاص، لكن هنا ايه ساضرب على الكلام الماضي. قال ابن عثيمين رحمه الله: لكن الصواب تحريم التعبد للمطلب، برضو لا يجوز، فلا يجوز لأحد أن يسمي ابنه عبد المطلب، لأن هذا سيكون إيه؟ أحسنتم، لا يجوز لأحد أن يسمي ابنه عبد المطلب. وأما قوله صلى الله عليه وسلم أنا ابن عبد المطلب، فهو من باب الإخبار وليس من باب الإنشاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه له جد اسمه عبد المطلب، ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم أنه سمى عبد المطلب أو أنه أذن لأحد صحابته بذلك، ولا أنه أقر أحدا على تسميته بعبد المطلب. والكلام في الحكم لا في الإخبار، وفرق بين الإخبار وبين الإنشاء، اللي هو كلام مين؟ ابن القيم، صحيح؟ وهو هنا ما قالش قال ابن القيم على فكرة. يعني الشاهد هنا خلاصة المسألة: هل يجوز التسمية بالتعبد لاسم ما غير اسم الله عز وجل؟ الجواب لا. طيب كويس جدا، ادي واحد. اثنين، فان قال قائل هناك في السنه باب وفد عبد قيس، هناك في السنه بني عبد شمس، هناك في السنه بني عبد الدار، هناك في السنه ان النبي لكذا انا ابن عبد المطلب، الجواب هذا من باب ايه؟ باب اخبار. هذا من باب اخبار، ليس من باب انشاء. مفهوم هذا الكلام؟ طيب ممكن نقف ان شاء الله، عايزين نكمل بعد العشاء، سأكمل إن شاء الله صحيح البخاري بعد العشاء حتى أنتهي من كتاب الإيمان ونقف عند كتاب العلم.